موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
عن كتب الزيف أوثقها دهرا بأغلال جاءت لنقض أساسات الشقاق لكي تصفو القلوب بصدق لا بأقوال تصفو القلوب بصدق لا بأقوال جاءت لنصرة.
بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الكرام، تحدثت معكم في حلقات ماضية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن الذين يقدحون فيهم ويسبونهم ويثيرون ضدهم الشبهات، وتكلمنا في الحلقة الماضية الشبهة الأخيرة التي وقفنا عندها ما يتعلق بصلح الحديبية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن المشركين قد صدوه عن أن يزور المسجد الحرام أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا وطمعوا أن يزوروا البيت الحرام، فتأخروا وأبطأوا في ذبحهم لهديهم وحلقهم لرؤوسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب من هذا وذهب إلى زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فأخبرها بذلك، فأخبرته وأشارت عليه أن يحلق رأسه وأن ينحر هديه، فخرج وفعل، فالصحابة رضوان الله عليهم نفذوا ما أمر. الشيعة قالوا إذن لماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفضون أمره ويتواطؤوا عن تطبيق أمره؟ فقدحوا فيهم، وقدحهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يجعل القدح يتطرق ويتناول علي رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان موجودا معهم، ولم يثبت أنه رضي الله عنه كان الوحيد الذي طبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل أمره، وما كان كذلك من علي عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح اسم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله لما رفض المشركون أن يوافقوا على هذا الشرط أو على هذا الاسم، وقالوا لو أعلم أنك رسول الله ما حاربناك، أنك رسول الله ما حاربناك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب امحه، امسح هذا الاسم وغير، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، فقال علي والله لا أمحو اسما اسم رسول الله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام محاها بنفسه، وكذلك حصل. وبعد هذا كله رضي الله عن الصحابة بعد ما حصل، فقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فما حصل منهم من التباطؤ قد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم بعد ذلك، ولا يضر ما كان في بداية الأمر إنما كان طمعا ومحبة في زيارة البيت الحرام لا مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الشبهات، وهي الشبهة الخامسة وغيرها من الشبهات التي يثيرها الشيعة ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذن هؤلاء الذين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنهم 12 منافقا، نحن نسأل سؤال، هل معنى هذا الحديث من جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 12 منافق؟ يعني لو عددنا الصحابة كلهم وكم عدد المنافقين في جملة الصحابة كان سيطلع العدد 12، فنقول هذا الحديث في أكبر رد على الشيعة أنه لا يوجد في الصحابة ذلك العدد الكبير من المنافقين، وإنما يوجد في الصحابة هذا العدد من المنافقين، لكن الشيعة يهولون الأمر أنه كان يوجد عدد كثير من المنافقين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يحتمل أن يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام في إصحاب 12 منافق، يعني هذا الحديث عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك قال هذا الكلام، يعني خرج مع النبي إلى تبوك 12 منافقا، وبهذا يكون الحديث له معنى. وهذا الحديث معناه في قوله عليه الصلاة والسلام في أصحاب 12 منافقا، ولم يقل عليه الصلاة والسلام من أصحاب 12 منافق، لم يقل هذا الكلام، لم يقل من أصحابي، وإنما قال في أصحابي، يعني يوجد في وسط المجتمع المسلم في المدينة 12 منافق، لكن لو قال عليه الصلاة والسلام يوجد من أصحابي 12 منافقا لكان كلام الشيعة صحيح، لكنه لم يقل من أصحابي وإنما قال في أصحابي. ولهذا كلمة الأصحاب هنا تحتمل عدة احتمالات. الاحتمال الأول الصحبة اللغوية، فيكون المعنى أصحابي يعني المنافقين الصحبة اللغوية وليس المقصود الصحبة الشرعية. وقد يراد بهؤلاء الاثنى عشر منافقين معروفون بأسمائهم، أما بقية المنافقين فكانوا يعرفون بأوصافهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بعضهم بالصفات وبعضهم بالأعيان، ولذا قال الله عز وجل ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. إذن بعض المنافقين النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرفهم. وإذن يحتمل أن يراد بقوله عليه الصلاة والسلام في أصحاب 12 منافقا يعني من المنافقين المعروفين بأعيانهم، وأما بقية المنافقين فهم معروفون بأوصافهم وليسوا بأعيانهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء أنهم يموتون بمرض دبيلة، وهي خراج دمر كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها، وعرفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله شهاب من نار يقع على نياط القلب على قلب أحدهم فيهلك، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت أحد منهم بهذه الطريقة. وكذلك يبقى معنا سؤال مهم جدا، وهو أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان خبيرا بهؤلاء الاثنى عشر المنافق، فقد جاء في صحيح البخاري عن حذيفة وهو الخبير بالمنافقين أنه قال عن هؤلاء الاثنى عشر المنافق أنه لن يبقى من المنافقين إلا 4 أشخاص. هذا حذيفة بن اليمان يقول هذا الكلام، فقال كما جاء عن زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا 3 ولا من المنافقين إلا 4، فقال أعرابي إنكم يا أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون، قال أولئك الفساق، أجل لم يبق منهم إلا 4 أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. إذن حذيفة بن اليمان الذي كان خبيرا بالمنافقين يقول أنه لم يبق من هؤلاء المنافقين أحد إلا 4 إلا 4، سبحان ربي العظيم. لكن لو جئنا إلى الشيعة لوجدنا الأمر منعكس تماما، فيقولون الصحابة كلهم مرتدين إلا 4 أو إلا 3، مع أن حذيفة بن اليمن يقول لا يبقى من المنافقين إلا 4. أيضا مما يدل على أن هذا الحديث يمكن أن يراد منه أمر آخر، قال فيهم 8 لا يدخلون الجنة، إذن 12 4 منهم لا يدخلون، 8 لا يدخلون الجنة، إذن 4 ممكن يدخلون الجنة، يهديهم الله عز وجل ويدخلون الجنة. إذن 12 ناقص 4 يبقى 8، إذن هؤلاء 8 لا يدخلون الجنة، ممكن يفهم منه أن 4 منهم قد يدخلون الجنة كما في مفهوم هذا الحديث. إذن خلاصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في أصحابه 12 منافقا، ولم يقل صلوات ربي وسلامه عليه أن من أصحابي 12 منافقا. أيضا هناك شبهة سادسة يثيرها الشيعة، طبعا الشبهات هذه من السنة، أما الشبهات في القرآن فقد تكلمنا عنها، شبهات من السنة النبوية على عموم الصحابة رضوان الله عليهم، يقولون أنه يوجد في الصحابة منافقون، وكيف نفرق بين المنافقين وبين الصحابة. وهذا أصلا يرجع إلى خلل عند الشيعة في تعريف الصحابي. من هو الصحابي عند أهل السنة ومن هو الصحابي عند الشيعة؟ الصحابي عند السنة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الأول، أن يلقى النبي مؤمنا به ويموت على ذلك. إذن ثلاثة شروط لتعريف الصحابي عند أهل السنة: أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مؤمنا به، وأن يموت على ذلك. طيب لو افترضنا أن رجلا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه، واحد كان في اليمن أو في غيرها من البلاد، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثلا النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض الحبشة، هل هذا يسمى صحابي؟ لا، لا يسمى صحابي، لأنه لا يسمى صحابي إلا من رأى النبي أو لقي النبي لو كان أعمى، فابن أم مكتوم صحابي وإن لم يرى النبي بعينه لكنه لقى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الشرط الأول أن يلقى النبي. طيب هل بمجرد اللقية يسمى صحابي؟ لا، لا يسمى صحابي مجرد اللقية. طيب لماذا؟ لأن عبد الله بن أبي بن سلول وأبو جهل لقوا النبي، لكن هل نسميهم صحابة؟ لا، ما نسميهم صحابة. لماذا؟ لأنهم فقدوا شرط الإيمان، فقدوا شرط الإيمان. إذن الشرط الأول أن يلقى النبي، الشرط الثاني أنه يكون مؤمنا به. طيب مؤمن، كلمة مؤمن، وهذا لو ركزنا على الشرط الثاني مؤمن، طيب هل المنافق يدخل تحت هذا؟ لا، لأن لم نقل مسلما به، لو قلنا مسلما به لدخل المنافق، لا، مؤمنا بشرط الإيمان. ولا شك أن المنافق ليس مؤمنا بل مسلم، مؤمنا به. إذن شرطنا أن يكون مؤمنا به، والشرط الثالث أن يموت على ذلك. فلو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لكنه ارتد لا يسمى صحابيا عند أهل السنة والجماعة. طيب الشيعة ما تعريف الصحابي عندهم؟ لو قالوا أن الصحابي هو من لقي النبي فقط، طيب إذن سيكون علي بن أبي طالب صحابي، وأبو جهل صحابي، وعبد الله بن أبي صحابي، لأنهم كلهم لقوا النبي. هل واحد ينكر يقول عبد الله بن أبي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله وكذلك أبو جهل لم يلقى النبي؟ كلهم لقوا النبي. إذن ما الفارق أن هذا نسميه صحابي وهذا لا نسميه صحابي؟ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما يأتي الشيعة فيقولون الصحابة يوجد فيه منافقون، نقول المنافق أصلا لا يسمى مؤمن، وإن كان يسمى مسلما في الظاهر لكنه لا يسمى مؤمنا، لأنه ليس مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أصلا أن يعرف الصحابي من هو، لأنه إذا قلنا هذا الصحابي يعني مؤمن، إذن خرج المنافق لا يسمى مؤمنا وإن كان يسمى مسلما، وخرج الكافر فإنه ليس مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المنافقون لا يدخلون تحت إطار الصحابة ولا تحت جملة الصحابة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى فرق بين المؤمنين وبين المنافقين، فقال سبحانه وتعالى: يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يحلفون بالله يريدون أن يدخلوا مع المؤمنين، الله يقول ما هم منكم، ليسوا من المؤمنين. ويقول الله عز وجل: وفيكم سماعون لهم، فيكم سماعون لهم. إذن دليل على أنه ولم يقل ومنكم، وإنما قال فيكم سماعون لهم. أيضا إذا كان المنافقون هم جزء من الصحابة، فمعنى ذلك أن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي لعدم اشتراط الإيمان. لابد أن يركز على مسألة الإيمان والموت على ذلك. إذن لابد الشيعة يفرقون بين شرط الإيمان وشرط الإسلام، لابد من التفريق بين هذا. أيضا من الوجه الرابع في الرد على هذه الشبهة، وهي شبهة أنه يوجد في الصحابة منافقون، أن إذا قلنا أن في الصحابة منافقون فهل هناك تحديد للمنافقين من غير المنافقين؟ فإن كان عندهم تحديد طولبوا به. يعني الآن لما يفتح الإنسان الشبهة على أبوابها ويقول هكذا يرمي بالشبهة، يقول يوجد في الصحابة منافقون، طيب الآن هل تعرف أنت المنافق من غير المنافق؟ حدد لي، هل عندك قائمة بأسماء المنافقين الذين كانوا مع الصحابة؟ فإن قال نعم عندي تحديد، قلنا هات التحديد الذي عندك. وإن قال ليس عندي تحديد، قلنا إذن يمكن هذا الصحابي أن يكون هو المنافق، ويمكن الصحابي هذا يكون هو المنافق، ويمكن الصحابي، ويبقى هؤلاء الصحابة كلهم تحت تهمة إطار يمكن يحتمل أن يكون هو المنافق. يبقى هذا يمكن لأي إنسان أن يتهم أي صحابي بهذه الحجة، وبهذه الشبهة من الذي يسلم؟ ممكن ما دام هذه الشبهة نفسها يأتي رجل يقول من النواصب الذين يبغضون علي رضي الله عنه ورضاه، وهذا نقول من باب الإلزام، يمكن يأتي رجل فيقول يمكن علي أن يكون من المنافقين، ما سيجيب الشيعة؟ هذه شبهة لو طرح على الشيعة ما استطاعوا الجواب، إلا أن يأتوا ويقولون لا، علي رضي الله عنه عنده من الإيمان والفضائل وما يخرج عن ذلك. نقول وكذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وبقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نتحدث عنهم كذلك عندهم من الفضائل. أيضا من الوجه الخامس في الرد على ذي الشبهة أن المنافقين وصفهم الله عز وجل بأوصاف لا يمكن أن تقع ولا أن تصدر في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن تنطبق من تلك الأوصاف التي لا تركب على المنافقين وهي موجودة في الصحابة، والصفات موجودة في الصحابة لا يمكن أن توجد في المنافقين. أما الصفات الموجودة في الصحابة التي لا يمكن تنطبق على المنافقين أنهم أعزة، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الآن نأتي نسأل سؤال، المنافقون هل كانوا في حال عزة وتمكين وسيطرة وحكم أم كانوا أذلة؟ لا شك ولا ريب أن المنافقين لم يكن لهم الصولة والجولة ويكونوا في حالة العزة، وإنما كانوا في حالة المسكنة والضعف، حتى أنهم كانوا يذهبون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون لهم كما قال الله عز وجل يحلفون بالله لكم لترضوا عنه، يطلبون من الصحابة أن يرضوا عنهم، يخطبون ود الصحابة، يطلبون من الصحابة أن يسامحوهم أن يرضوا عنهم. هذا يدل على مكان العزة ولا مكان الضعف؟ لا شك ولا ريب أنه الضعف. أيضا يوجد في الصحابة يوجد في المنافقين صفات لا يمكن توجد في الصحابة، مثلا كما قال الله عز وجل ويقبضون أيديهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، هذه الصفات لا يمكن توجد في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن توجد في أبي بكر الذي بذل ماله كله، وعمر الذي بذل نصف ماله، وعثمان الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لم يكونوا يقبضون أيديهم، لم يكونوا بخلاء، بل كانوا كرماء يجودون بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله. إذن قول الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقول الله عز وجل في كتابه الكريم وليجعل الله ولا يمكن أن يتولى قيادة المسلمين إلا منافق أبد، لقول الله وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه الآية الكريمة وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وكذلك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، نأتي نسأل سؤال، هل هذا خبر ولله العزة ولرسوله والمؤمنين؟ طبعا خبر، قول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يحتمل احتمالا، الاحتمال الأول أن تكون خبرا، الاحتمال الثاني أن تكون نهيا أن يولي المسلمون رجلا ليس بمسلم. طيب فإن كانت خبرا فهذا ما أردنا، أنه لا يمكن أن يسيطر على المسلمين ويتولى زمامهم وهم في حال قوتهم ومكانتهم منافق ولا غير ذلك. أيضا إن كانت نهيا فهذا أيضا يضر الشيعة، فلماذا الحسن بن علي رضي الله عنه أرضاه ولا معاوية زمام الأمور وسلم له مقاليد الحكم مع معرفته بقول الله وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيضا الوجه السادس أن الله توعد المنافقين إن لم يتركوا نفاقهم بأن يسلط الرسول عليهم، قول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الآن يأتي السؤال، الله عز وجل وعد نبيه أنه إذا لم يترك المنافقون نفاقهم بأنه سيسلط الرسول ويمكن الرسول من رقابهم فيقتلهم، طيب يبقى مع السؤال لئن لم ينتهي المنافقون عن ماذا؟ إما الأمر الأول عن نفاقهم أصلا بحيث أنهم يتوبون إلى الله من النفاق أصلا ولا يبقوا عن النفاق ويخرجوا من دائرة النفاق إلى دائرة الإسلام، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لئن لم ينتهي المنافقون عن مجاهرتهم بالنفاق، يعني يترك المجاهرة لكن يبقى عندهم أصل النفاق. إذن الآية هذه لابد أن نقف عندها وقف، وهي قول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، أي نسلطك عليهم نمكنك من رقابهم، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتل. إذن هذه الآية الكريمة فيها بيان أمر مهم جدا، وهي أن الله عز وجل وعد نبيه إذا لم يترك المنافقون نفاقهم ويبطل النفاق فإنه سيمكن الله عز وجل نبيه من رقابهم ويسلطه عليهم فيقتلهم ويبيدهم. طيب السؤال، هل النبي قتل المنافقين؟ لا. هل بطلوا؟ احتمال أكيد، لأن هناك ربط بين وعد الله وبين الواقع. لئن لم ينتهي المنافقون ماذا سيفعل؟ سيسلط الله عز وجل نبيه عليهم. إذن هذا يدل دليل أكيد على أن المنافقين تركوا، لكن ماذا تركوا؟ يحتمل تركوا الجهر بنفاقهم والمجاهرة به بالنفاق، ويحتمل كذلك أكيد أنهم تركوا النفاق أصلا. لكن يبقى سؤال مهم جدا، ربما يسأل سائل ويقول يعني هل لا يوجد بعد ذلك منافق؟ نقول يحتمل أن هذا في المدينة خاصة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، يعني المدينة تكون حصن للإسلام، مندع صافي بمعنى تطهير للمدينة من المنافقين، إخراج المنافقين، فتصبح المدينة مكان خصب للدعوة، لا يوجد بعد ذلك فيها بعد نزول هذه السورة منافق، بعد هذه السورة منافق، لأن الله توعدهم لئن لم ينتهي أن الله سبحانه وتعالى سيسلط رسوله عليهم حتى تكون تطهير للمدينة من هؤلاء المنافقين. أيضا الأمر السابع، المنافقون لم يكونوا مجهولين في المدينة، بل كان أمرهم معروف ومفضوح، لأن الله سبحانه وتعالى فضحهم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون بعض المنافقين بصفاتهم، ولا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى، كل ذلك كان يعرفه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من خلال وصف القرآن لهم، ومنهم ومنهم ومنهم، فلا يمكن أن يكون أبو بكر ولا عمر ولا عثمان الذي يريد الشيعة من خلال إثارة هذه الشبهات، ليس غرضهم أن يدافعوا عن شخص معين، وإنما القدح في أبي بكر وعمر وعثمان واتهامهم بالنفاق. إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن هذا، وهي اتهام الشيعة للصحابة أن فيهم منافقين، ليس الغرض أنه يقال في المدينة، المجتمع المدني كان مكون من يهود وصحابة ومنافقين. إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن هذا في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاءت لتروي لنا عن فضلهم قصصا، فهم مثال العلا بالخير أمثالي. جاءت لتروي لنا عن فضلهم قصصا، فهم مثال العلا.